إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
من عيون التراث،
موعد مع أجمل المختارات الأدبية والثقافية،
يعدها
عبد الرحمن القاسم
ويقدمها لكم
أنور قائد الشلفي
وأمة الصبور نجم الدين.
من عيون التراث، من إخراج
حسين الطير.
جمعتكم مباركة أعزائنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من عيون التراث.
يطيب لنا أن نغوص في عيون تراثنا لنسبح إلى حيث نجد ضالتنا ونرى مرادنا. الجواهر التي تنتظرنا في أحواض عيون تراثنا كثيرة، واللآلئ التي نحصل عليها ثمينة، وكلها تستحق أن نبحث عنها وأن نذهب وراءها.
بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي. تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي.
إن من يبحث في الأدب العربي يجده بستانا متعدد الألوان بأغراضه، متنوع الثمار بموضوعاته، ممثلا النشاط الإنساني بجميع أشكاله. فيه الجد فيه موضع الجد، كما فيه الهزل في موضع الهزل. فلكل مقام مقال، كما أن لكل زمان لبوسا وأحوالا.
وهذا الأدب أحبتنا المستمعين هو الذي جمع لنا كافة الفنون الأدبية المتنوعة من شعر وقصص وحكمة وموعظة ومثل ونكت في قالب أدبي رصين. فهو الأدب الذي ترتاح إليه النفس ويتغذى به العقل وتسمو به العاطفة ويحفو له الفؤاد ويستقيم معه اللسان العربي.
إن أروع ما في تراثنا وأدبنا العربي هو فن الشعر الذي اهتم به العرب كثيرا، لأنه يمثل عنوان الأدب العربي ووجهه المشرق، وهو يشكل أفضل أنواع تراثنا الأدبي الذي لم يوجد مثله.
وحري بنا أن نتعرف على هذا التراث الممتد من العصر الجاهلي الأول، والذي لا يزال مستمرا إلى اليوم، إلا أنه لم يعد له دور كما كان من ذي قبل لنعرف أنواعه ومجالاته التي يتطرق إليها.
ولأن بدايته كانت قوية، فإن من المناسب أن نرى كيف كان وما هي أنواعه التي كان أجدادنا العرب الأوائل يتناولونها فيه. فهناك الكثير من الأشياء التي كان الشعر ينحصر فيها ويدور حولها، ومنها
من أهم ما كان الشعراء يتناولون في شعرهم الفخر والحماسة، حيث كان القسم الأعظم من الشعر الجاهلي في الحماسة والفخر. ولا عجب في ذلك، فقد كانت الحروب الطاحنة والغزوات المستمرة في الجزيرة العربية لأسباب عديدة قائمة، فكان من البديهي أن تظهر الشجاعة ويظهر الفخر ويظهر الانتقام والبطش بالأعداء والثأر منهم.
ولقد وجدت هذه كلها في الشعر الجاهلي، وقد فخر شعراء الجاهلية بالكرم وإقراء الضيف وإطعام اليتيم والمسكين والمحتاج، وبالوفاء والحكمة وإصابة الرأي. وقد تجاوز الفخر حده إلى المبالغة، وخاصة في تفضيل قبيلة على أخرى.
فهذا الشاعر عامر بن طفيل العامري يبالغ مفتخرا بقبيلته قيس عيلان، فيقول
وما الأرض إلا قيس عيلان أهلها، لهم ساحتها سهلها وحزونها، وقد نال آفاق السماوات مجدنا لنا الصحو في آفاقها وغيومها.
ويأتي بعد الفخر والحماسة المدح، فالمدح كان له نصيب كبير من شعر العرب. وفي المدح يعدد الشاعر في جل الصفات الموجودة في الفخر والحماسة، إلا أن الشاعر يتحدث في المديح عن صفات الممدوح الحسنة ويثني عليها، بينما في الفخر يتحدث عن نفسه وعن قومه ومحامدهم ومفاخرهم.
ولقد كان الشعر المديح يعد بابا للتكسب والمعيشة لبعض الشعراء، وقد جاب كل منهم مناطق عديدة لمدح الأشخاص وكسب المال. وتجلى في هذا النوع من المدح المبالغة فيه إلى حد الاستجداء وطلب المال والكسب.
وهذا يتجلى في شعر النابغة الذبياني في مدح الملك النعمان بن المنذر ملك الحيرة آنذاك، حيث قال فيه
فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، فإن أكو مظلوما فعبد ظلمته، وإن تكو ذا عتبى فمثلك يعتب.
ومن الأشياء التي تناولها العرب في الشعر هو الرثاء، والرثاء هو ذكر صفات الميت الحسنة ونعته بكل الصفات الحميدة الموجودة فيه من شجاعة وإقدام وعزيمة وكرم ووفاء وحماية للجار ونسب عال وصواب للرأي.
ويكون الرثاء بأسلوب ينم عن التأثر بحادثة الموت وعاطفته تجاه الميت مع الأسف عليه والغم والهم الذي يلحق الشاعر جراء الفقد ويكون عزيزا. ومن أشهر شعراء الرثاء الجاهليين المهلهل الذي رثى أخاه كليب بقوله:
كليب لا خير في الدنيا ومن فيها، إن أنت خليتها في من يخليها.
إلا أن ما قالته تماضر ابنة الشريد في رثاء أخيها صخر تجاوز كل الحدود في مجال الرثاء.
يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، فلا والله لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي، فيا لهفي عليه ولهف أمي أيصبح في الضريح وفيه يمسي.
وهناك في شعر الشعر أيضا الوصف، وهو وصف ما يلحظ الشاعر من صور ومشاهد حية وتجربته بين الأحياء والناس وما تمر به من أحوال وخواطر ومواقف وأمور يقف الشاعر إزاءها موقفا أمام مناظر يراها بالعين تؤثر في نفسيته فتهز شعوره وتحرك عاطفته.
وفي الشعر العربي أيضاً ما ذكره النبي محمد صلوات الله عليه وآله حين قال: إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة. وفي شعر الحكمة يسمو الشاعر في أجواء نفسه ويطل على الحياة من الأعلى ثم ينحدر متغلغلاً في معانيها لحد دقائق أمورها،
فتظهر له الحياة على حقيقتها واضحة جلية تنبعث نظرته من العقل الواعي للخيال، فيأتي شعره مهيمنا على الموضوع متجردا من المكان والزمان، وهذا سر مطابقته لكل الأوقات والأزمنة وينحدر في النفس المتلقية كالماء العذب.
ومن أجمل تلك الأبيات الشعرية هي التي تكون فيه حكمة والتي يكون لها تأثير على النفوس، فهذا البيت للشاعر زهير بن أبي سلمى يقول فيه:
ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي.
ولطرفة ابن العبد يقول:
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من حد الحسام المهندي.
إلا أن الحكمة جاءت كمضرب مثل في الشعر الجاهلي وضمن القصيدة الواحدة وليست منفصلة بغرض منفرد.
أحبائنا المستمعين، في فقرتنا الثانية من عيون التراث لنا وقفة مع فن من أفضل أنواع فنون تراثنا العربي. ذلك الفن هو فن الأمثال العربية التي لها حضور واسع في كتب التراث العربي ولها أهمية منذ عصور قديمة، بداية بالعصر الجاهلي وانتهاء بما وصل إلينا منه اليوم.
ومن خلال الأمثال نستطيع أن نكتشف الكثير من الأمور التي تخبيها، فهي تعبر عن العديد من الأشياء التي قيلت وتقال لأجلها.
وعندما نتأمل في الأمثال العربية فقد أبدع معظم العرب في ضرب الأمثال في مختلف المواقف والأحداث، فلا يخلو موقف من حياتنا العامة إلا ونجد مثلا ضرب عليه، ولا تخلو خطبة مشهورة ولا قصيدة سائرة من مثل رائع ومؤثر في حياتنا.
فالأمثال أصدق شيء يتحدث عن أخلاق الأمة وتفكيرها وعقليتها وتقاليدها وعاداتها، ويصور المجتمع وحياته وشعوره أتم تصوير، فهي مرآة للحياة الاجتماعية والعقلية والسياسية والدينية واللغوية، وهي أقوى دلالة من الشعر في ذلك، لأنه لغة طائفة ممتازة، أما هي فلغة جميع الطبقات.
ولقد لقيت الأمثال شيوعاً لخفتها وعمق ما فيها من حكمة وإصابتها للغرض المنشودة منها وصدق تمثيلها للحياة العامة ولأخلاق الشعوب. قال النظام: يجتمع في المثل أربعة لا يجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه وجودة الكتابة، فهو نهاية البلاغة.
والأمثال في الغالب أصلها قصة، أي أن الموقف الأصلي الذي ضرب فيه المثل يكون قصة أدت في النهاية إلى ضرب المثل، والفروق الزمنية التي تمتد لعدة قرون بين ظهور الأمثال ومحاولة شرحها أدت إلى احتفاظ الناس بالمثل لسهولته وخفته، وتركوا القصص التي أدت إلى ضربها.
ولكن في الغالب مستمعينا الكرام تغلب روح الأسطورة على الأمثال التي تدور في القصص الجاهلية، مثل الأمثال الواردة في قصة الزباء، ومنها: لا يطاع لقصير أمر، ولأمر ما جتع قصير أنفه، بيدي لا بيد عمرو.
وكذلك الأمثال الواردة في قصة ثأر امرئ القيس لأبيه، ومنها: ضيعني صغيرا وحملني ثأره كبيرا، لا صحو اليوم ولا سكر غدا، اليوم خمر وغدا أمر.
ونلاحظ يا أحبائنا المستمعين من خلال تتبعنا للأمثال أن الأمثال قد تكون إما حقيقية أو فرضية، فالحقيقة لها أصل وقائلها معروف غالبا، والفرضية ما كانت من تخيل أديب وضعها على لسان طائر أو حيوان أو جماد أو نبات أو ما شكل ذلك، والفرضية تساعد على النقد والتهكم والسخرية.
ولنا هنا أن نذكر بعض الأمثلة على تلك الأمثال العربية سواء أكانت حقيقية أو فرضية، والبداية مع المثل المشهور: رجع بخفي حنين.
رجع بخفي حنين، كان حنين إسكافيا فساومه أعرابي على خفين فاختلفا، فأراد حنين أن يغيظ الأعرابي فأخذ أحد الخفين وطرحه في الطريق، ثم ألقى الآخر في مكان آخر، فلما مر الأعرابي بأحدهما قال: ما أشبهه بخف حنين، ولو كان معه الآخر لأخذته، ثم مشى فوجد الآخر فترك راحلته وعاد ليأتي بالخف الأول، وكان حنين يكمن له فسرق راحلته ومتاعه، وعاد الأعرابي إلى قومه يقول لهم: جئتكم بخفي حنين. ويضرب هذا المثل لمن خاب مسعاه.
ومن الأمثال العربية الأخرى: وافق شن طبقة. شن رجل من العرب خرج ليبحث عن امرأة مثله يتزوجها، فرافقه رجل في الطريق إلى القرية التي يقصدها ولم يكن يعرفه من قبل، قال شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف تحملني أو أحملك؟ فسكت شن حتى قابلتهما الجنازة، فقال شن: أصاحب هذا النعش حي أم ميت؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة وتسأل عن صاحبها أميت أم حي؟ فسكت شن ثم أراد مفارقته، فأبى الرجل وأخذه إلى منزله، وكانت له بنت تسمى طبقة، فسألت أباها عن الطيف فأخبرها بما حدث منه، فقالت: يا أبي، ما هذا بجاهل؟ إنه أراد بقوله أتحملني أم أحملك أتحدثني أم أحدثك؟ وأما قوله في الجنازة فإنه أراد هل ترك عقبا يحيى به ذكره؟ فخرج الرجل وجلس مع شن وفسر له كلامه، فقال شن: ما هذا بكلامك؟ فصارحه بأنه قول ابنته طبقة، فتزوجها شن، ويضرب مثلا للمتوافقين.
وهناك في تراثنا العربي بعض القصص الخرافية على ألسنة الحيوانات صارت أمثالا، وبهذا لم يكن المثل كإبداع سريع كما سبق أن رأينا، وإنما يكون جزءا من شكل إبداعي أوسع وألصق بعمل الخيال الخلاق.
ومن هذه القصص قصة الغراب والديك.
في الكثير من الروايات من أحاديث العرب أن الديك كان نديما للغراب، وأنهما شربا الخمر عند خمار ولم يعطياه شيئا، ذهب الغراب ليأتيه بالثمن حين شرب، ورهن الديك فخاس به فبقي محبوسا.
وربما لهذا الغدر تشاءمت العرب من الغراب ورأته نذيرا بالفرقة والخراب، ربما لأنه تسبب في فقدان الديك حريته واستئثاره لدى البشر حتى اليوم.
مستمعينا الكرام، في تراثنا الشعبي اليمني هناك الكثير من الفنون المهمة والعادات والتقاليد الأصيلة والحرف والأشغال اليدوية، وكلها تعبر عن أصالة الشعب اليمني وعراقته ومكانته وحضارته.
وأينما توجهنا أو تحركنا في أي منطقة من المناطق اليمنية الواسعة، فإنك سترى ما يجعلك تنتهل بما يوجد في اليمن. فماذا أعددت لنا اليوم عن تراثنا الشعبي؟
لقد رأيت أن نحكي عن العقيق اليمني، وقد تنبهت إليه وشدني جماله كثيرا عندما مررت ببعض المحلات في صنعاء القديمة.
إذن تفضل وهات ما عندك.
يحتل العقيق اليمني منذ القدم قائمة أشهر منتجات اليمن وصادراته الوطنية، كما هو حال البن، العسل وغيرها من المنتجات، ويحظى بشهرة عالمية واسعة تجاوزت حدود جماليته وبريقه.
لكن خطر في بالي سؤال قبل أن تبدأ، ما هو العقيق؟
العقيق هو نوع من أهم الأحجار الكريمة التي اشتهر بها اليمن وارتبط اسمه بها منذ قرون، وهو بالنسبة لليمنيين ثروة وتراث، حيث قد تصل قيمة الفص الواحد من في بعض الأحيان أكثر من 500 دولار.
يبدو أن العقيق اليمني ذو أهمية كبيرة جدا، أليس كذلك؟
بالتأكيد، فالعقيق اليمني له مزايا كثيرة واستخدامات مختلفة، وفيه من الخصائص الفنية التي يتمتع بها مثل ألوانه الأخاذة وأحجامه النادرة، إلى جانب الزخارف التي يحتوي عليها من صور وأشكال ورسومات متعددة، فضلا عن الرونق الجمالي الذي يضيفه على المصنوعات الذهبية والفضية عندما تطحن به.
لكن كيف نحصل على هذه المادة الثمينة وكيف ينتجها اليمنيون؟
عملية إنتاج العقيق محصورة في صنعاء القديمة وحدها دون غيرها، أعتقد من المدن اليمنية الأخرى. وفي باب اليمن وحده يكثر وجود حرفي العقيق وتجاره. والعقيق نوع من الكوارتز، تركيبه الكيميائي أكسيد السيليكون المسمى كارنيليان.
إذا كان العقيق اليمني بهذه الأهمية وله هذه القيمة الثمينة، فلا بد له من مميزات مهمة جدا.
بالتأكيد، فهو حجر كريم عالي الصلادة غير قابل للخدش، يؤثر في الزجاج دون أن يتأثر به، ناهيك عن المكانة الخاصة التي يتفرد بها العقيق في قلوب الناس. هذه السمات وغيرها جعلت العقيق اليمني أكثر رواجا من غيره من المنتجات.
كما اشتهرت اليمن بصناعة العقيق اليمني، فإنها أيضا اشتهرت بأنواع العقيق والكثير من الأنواع التي عرفت به وانتشرت في معظم المناطق اليمنية.
والعقيق من المواد الكريمة الواسعة الانتشار أكثر من أي مواد كريمة أخرى، وإنما أخذ قيمته من أنواعه وأشكاله وأحجامه وألوانه، وكذا من الصور التي تكونت بداخله كل هذه المعايير، بالإضافة إلى منافعه وخصائصه الروحية والنفسية والطبية، هي التي تحدد الثمن والقيمة التي يستحقها.
وأهم أنواع العقيق اليمني
العقيق الرماني الأحمر،
وهو يتصف بلونه الرماني الذي يميل إلى الياقوت ويحظى بأهمية كبيرة، ويشتهر كثيرا في الخليج العربي وإيران والعراق بالذات، حيث يعتبرونه حجرا مباركا يمنع الحسد ويمنح البركة، وهذا النوع أثمن من الأنواع الأخرى.
العقيق المزهر،
ويأتي بعد الرماني من حيث الأهمية والثمن، ويعرف بالعقيق المصور نظرا لوجود ترسبات وصور ورسوم وأسماء بداخله.
حجر الدم،
وهو حجر ملون عديم الشفافية، يسمى بهذا الاسم للاعتقاد السائد بأنه يفيد لحبس الدم.
حجر الجزع،
وهو يعتبر أول حجر كريم يكتشف في اليمن، لذلك سمي بهذا الاسم، ويتميز عن غيره بخطوطه وشفافيته، ومنه نوعان أسود وأبيض.
حجر الشمس،
أما هذا النوع فهو شفاف اللون، يميل إلى البياض، براق ومكور الشكل، أطلقت عليه هذه التسمية نظرا لخاصيته، فله بريق لامع، وإذا تعرض للشمس خلال النهار يظل دافئا محتفظا بالحرارة طوال الليل.
حجر السجين،
السجين حجر يميل إلى اللون الأبيض، مكور وصغير وذو بريق لامع، يستخدم كخرز للحلي منذ قديم الزمان.
حجر النمر،
وهو حجر قاتم اللون، يتكون عادة من ألوان ثلاثة، أبيض، رمادي وأسود.
وهناك نوع من أنواع العقيق اليمني له اسم غريب، حجر أظافر الشيطان،
وهو شبه قديم مكور الشكل، يظهر على سطحه عروق من نفس الحجر تشبه النجوم، ولونه يميل للرمادي.
وحجر الفيروز،
حجر شفاف له ألوان أربعة: أزرق، أبيض، أخضر ورمادي، ومن خصائصه جلب السعادة إلى القلب كما يقال.
إن موروثنا الشعبي اليمني يعد باكورة حضارة عريقة امتدت منذ قرون طويلة وصلت إلينا بنقائها، لتكون لنا عنوانا نفاخر به على بقية الأمم في هذا العالم.
وتراثنا في شعبنا يعد آية صاغها أبناء اليمن بأيديهم وجسدوها في واقعهم، فهم يملكون ما لا يملك غيرهم، ويتميزون عن العالم أجمع بما حفظوه في تراثهم الذي لن يتغير ما دام اليمن موجود في هذا العالم.
وما يميز اليمن واليمنيون عن بقية العالم هو هذا التراث الراقي الذي لم تبدله براثين الحضارة المادية، ولم تقدر على تغييره التكنولوجيا الباهتة، وإنما بقي تراثا له حضور في كل زمان ومكان بهيبته الأصيلة ورونقه الجميل.
ولنا في اليمن فخر واعتزاز.
قدمت لكم إذاعة صوت الشعب
من عيون التراث،
مع تحيات
عبد الرحمن القاسم،
أنور قائد الشلفي،
أمة الصبور نجم الدين،
حسين الطير.